الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا النبي وقائد المؤمنين وكل إلى إبراهيم الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. لا زال الكلام في تصحيح المجمع العبادي فيما إذا كان الجاهل جاهلا قاصرا في البين، وقلنا أن هنالك إشكال يطرح على رأي المشهور من تصحيح المجمع العبادي في فرض الجهل القصوري وكذلك في فرض النسيان مع القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، وقد بينا هذا الإشكال. ثم تصدى المصنف رضوان الله تعالى عليه للجواب عن هذا الإشكال، وقد أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول تصحيحه من خلال الملاك والمحبوبية، والجواب الثاني أجاب عنه بلا بأس بإعادته ليتضح الأمر. فنقول أن الطبيعة من حيث هي لها أفراد متعددة، فإذا كان متعلق الأمر هو نفس الطبيعة فبلحاظ قيام المصلحة فيها، وهذا هو معنى قولهم أن تعلق الأوامر بالطبائع، معنى ذلك عدم أخذ خصوصيات الأفراد في متعلق الأمر. نعم أنه مقتضى انطباق أن الطبيعة لا توجد في الخارج إلا في أحد أفرادها، فبذلك اللحاظ يكون الفرد هو موردا لانطباق الطبيعة، فيكون الإجزاء إجزاء عقليا من جهة مطابقة المأتي به للمأمور به. فالطبيعة من حيث هي لها أفراد متعددة، فتشمل الأفراد العرضية والأفراد الطولية في آن واحد، ولكن لو كان بعض أفرادها مزاحم لواجب أهم، حينئذ ذلك الفرد لا يكون مأمورا، لا يكون فردا للطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، وإن كان فردا للطبيعة بما هي. فحينئذ لو أراد المكلف، لو أراد ذلك الشخص أن يأتي بالطبيعة في ضمن الفرد المزاحم، فيقال له ها هنا أنه عدم تحقق الطبيعة المأمور بها من هذه الجهة من جهة وجود المزاحم للمقتضي بعد وجوده، وليس من جهة عدم مقتضي. فبالإمكان أن يأتي بذلك الفرد من جهة أن انطباق الطبيعة من حيث هي على ذلك الفرد باق على حاله، فالمصلحة الموجودة في الطبيعة يمكن أن يحصلها ذلك الفرد، إذ العقل لا يجعل هنالك ميزا في تحصيل الطبيعة بين فرد وفرد. نعم العقل يميز بين تحصيل الطبيعة بين تحصيل الطبيعة المأمور بها بين فرد وفرد، لا أصل الطبيعة من حيث هي بين فرد وفرد. فذلك الفرد المزاحم كما تقدم في بحث التزاحم لا يكون خارجا عن الطبيعة من جهة عدم وجود المقتضي، بل من جهة وجود المزاحم. فحينئذ يمكن له أي ذلك المكلف أن يمتثل بخصوصية ذلك الفرد على أساس محركية الأمر المتعلق بالطبيعة المأمور بها المنطبق على باقي الأفراد. يعني هذا الأمر وإن قلنا ثانيا وبالعراض إذا تعلق بالأفراد، فذاك الأمر المتعلق بتلك الأفراد يكون هو محركه ومحرك له، باعتبار في المقام ها هنا مقتضى الامتناع أنه وقوع مقتضى الامتناع وقوع الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة، فيكون النهي على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يكون النهي هو المقدم في البين. فإذا كان مقدمان لا يكون هنالك أمر في البين، لكن أمر بهذا ماذا؟ أمر بالفرد غير موجود، أي أمر بالطبيعة المنطبقة على هذا الفرد غير موجود. لاحظتم؟ بعبارة أخرى، الصلاة في الدار المغصوبة هي فرد من أفراد الصلاة، كما أن الصلاة في الحمام، الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في الدار الغير المغصوب، هذا كله أفراد للصلاة. حينئذ الصلاة أي المأمور بها لا تنطبق، لا يكون الصلاة بمقتضى الامتناع وتقديم جانب النهي، لا تكون الصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها، ولو من جهة ثانية وبالعرض باعتبار الحكاية والعنوانية. لاحظتم؟ ولكن عدم كونه عدم كونها مأمورا بها من جهة وجود المزاحم، لا من جهة عدم وجود المصلحة فيه. فذاك الأمر صحيح لا تشمل الطبيعة بما هي مأمور بها، لا تشمل هذا الفرد، ولكن بما هي شاملة لوجود المصلحة كما فرضنا في البين. فحينئذ يمكن له أن يتحرك على وفق الأمر المتعلق بالطبيعة لأنها قابلة وصالحة للانطباق عليه، وإن لم تكن صالحة وقابل للانطباق عليه بما هي مأمور بها، ولكن هي صالحة وقابل للانطباق بما هي. فحينئذ يأتي بقصد امتثال الأمر، أي بداعوية الأمر الذي له نحو شنو؟ وياي نحو ترابط في البين باعتبار أنه باقي الأفراد هذا يكون مأمور بها، فالأمر المتعلق بباقي أفراد الطبيعة يمكن أن يكون محركا وداعيا بالإمكان بالنسبة إلى الفرد شنو؟ الفرد المزاحم. فحينئذ يأتي به بقصد امتثال الأمر. فلو قلنا بأن عبادية العبادة متوقفة على قصد امتثال الأمر، وكذلك قلنا بأنه اشترط في العبادية أن لا يكون أمرا مبغوضا مباعدا للمولى، فكلا الجانبين موجود بالنسبة إلى هذا الجواب. أما الجانب الثاني أما الجانب الأول فليمكن أن يكون الأمر المتعلق بالطبيعة داعيا ومحركا له، فيأتي به بقصد امتثال الأمر. وإما أن لا يكون مبغوضا فمن جهة عدم تنجز شنو؟ عدم تنجز النهي بالنسبة إليه عن جهل وعدم علم لا يعاقب ولا يستحق العقوبة عليه. ففي كلا الموردين لو أتى بالصلاة أتى بما هو حسن عقلا، من جهة ماذا؟ من جهة قلنا أن الحسن والقبح إنما يترتبان على الملاكات المؤثرة، وكذلك من جهة أخرى أنه هذا يأتي به بقصد امتثال الأمر وإن لم يتعلق به وتعلق بباقي الأفراد. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب. لكن المصنف ترقى قال في الحقيقة هذه الطبيعة لا تسع هذا الفرد المزاحم. هذا إذا قلنا أن مراتب الحكم يقع فيها التزاحم بين الأمر والنهي، بمعنى أن التزاحم لا يختصر على مرتبة من مراتب الحكم، بل يشمل جميع مراتب الحكم من الاقتضاء في صير كسر وانكسار بالمصلحة، ومرحلة الإنشاء، مرحلة التقنين كما يأتي إن شاء الله تعالى نبينه بصورة أوضح، ومرحلة الفعلية يعني وهو الباعثية والزاجرية، ومرحلة شنو؟ ومرحلة التنجس. هذا يقع في الحقيقة بينهما إذا وقع في مرحلة جميع مراحل مراتب الحكم، حينئذ يقال أن الأمر لا يشمل هذا الفرد. مقتضى التزاحم، تزاحم الملاكات والمقتضيات يقع في جميع المراتب، لا أمر في البين بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، لا أمر في البين. وأما إذا قلنا أن التزاحم المقتضيات ينحصر في شنو؟ في مرتبة معينة، وهي مرتبة الفعلية، ويتبعها كما يأتي إن شاء الله تعالى مرتبة التنجس. ليش؟ لأن مرتبة الفعلية أصل لمرتبة التنجس، لأنه سابقة ولاحقة. أما مرتبة الإنشاء ومرتبة الاقتضاء فلا يقع بينهما التزاحم، فحينئذ يقال أن المصلح باعتبار أنه باب الاجتماع فلا بد من وجود الملاكين للأمر والنهي، ولا يقع بينهما تزاحم في تلك المرتبة. كذلك لا يقع بينهما تزاحم في مرحلة القانون المعبر عنه بالإنشاء، فبمقتضى المصلحة يمكن للمولى أن يأمر، وبمقتضى المفسدة يمكن للمولى أن ينهى. فإذا مقتضي موجود، الأمر والنهي كذلك في مرحلة الإنشاء موجود. فإذا كان في مرحلة الإنشاء موجود، فحينئذ نأتي ونقول بما أن النهي لا يكون فعليا في حق المكلف من جهة ماذا؟ من جهة عدم علمه به، لأنه جاهل قاصر، فهو لا يعلم، فهو ليس بفعلي، لا يكون زاجرا وباحثا. فإذا كان كذلك فلا يتنجس في حقه. فالمنجس في حق أي شيء؟ الأمر بلا معارض ولا مزاحم حينئذ، لأنه فرضنا أنه هذا يعلم بالأمر ولا يعلم بالنهي. وإن قلنا بالامتناع في مرحلة الفعلية وتقديم جانب النهي، فحينئذ نترقى في الجواب، يصبح جوابا ثالثا، وهو تارة نأتي بالمجمع العبادي بقصد المحبوبية والملاك، هذا أولا. ثانيا نأتي به بقصد امتثال الأمر المتعلق بباقي الأفراد، اللي هو الوجه الثاني. ثالثا لا نأتي به بقصد امتثال الأمر المتعلق به، واضح؟ فحينئذ حتى لو قلنا أن عبادية العبادة متوقف على قصد امتثال الأمر، هذا يحققها بلا ريب ولا إشكال في البين، واضح إن شاء الله. قال قدس سره شوية تبوية. وبالجملة أنا أدري بي هاي العبارة هي الصحيحة، وبالجملة يعني ما طرحناه سابقا إجماله هذا الذي نذكره في المحاضرات مكتوب، وعلى الجملة زين، وعلى الجملة أيضا تعبير صحيح. أي هم هذا هم على نفس الشيء، هو لا فرق بينهم. أما وعلى الجملة يعني وعلى ما تقدم كله جملته هذا، هكذا يكون المعنى. قال وبالجملة مع الجهل قصورا، له موارد ثلاث قلنا الجهل القاصر، بالحرمة موضوعا أو حكما. لاحظوا ياي موضوعا أو حرمة، مرتار لا نعلم بأن الغاصر محكوم بالحرمة، كما لا نعلم بأن الصوم واجب، وأخرى نعلم بأن الغصب حرام، لكن موضوعه هذا الدار لا أعلم بغصبيته، ولكن تارة عدم علمي بالحرمة من جهة نفسها كما عدم علمي بحرمة الغصب، وأخرى عدم علمي بالحرمة نشأ من جهلي ماذا؟ بالموضوع. و ولكن أي حرمة؟ حرمة الانحلالية بالنسبة إلى كل مخصوب مخصوب في البر. أما الحرمة الكلية أي جعل الكلية فهو معلوم لدينا، واضح إن شاء الله. قال بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا. امتثالا يا أبا ليش امتثالا؟ قال امتثالا يعني امتثالا مرة يكون هو امتثالا، وإنما بقصد الملاك والمحبوبية، ولا يتوقف عبادية العبادة على ماذا؟ على تعلق الأمر بها، أو أن القربة يوقف خصوص قصد الامتثال، لا، بل القربة كما يتحقق بقصد الامتثال يتحقق بقصد الملاك والمحبوبية. يقول لا على ما تقدم من الجواب الثاني من أنه يمكن أن يكون الاتيان بالفرد المزاحم على أساس محركية الأمر المتعلق بالطبيعة باعتبار تنطبق عليه انطباقا قاهريا لوجود الملاك مع وجود المزاحم. قال بالمجمع امتثالا أي بداع الأمر، وبداع الأمر بالطبيعة لا محالة لعدم خروجها عن الطبيعة قطعا بما يعني. غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها. لماذا؟ لوقوع التزاحم بينها وبين شنو؟ بين هذا الفرق وبين النهي، ولكن لعدم فعلية النهي حينئذ أنا يمكن أن أأتي به بهذا الاعتبار بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. هذا لو قيل بتزاحم الجهات أي الملاكات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية مطلقا، وأما لو قيل بعدم التزاحم أي المقتضيات والجهات إلا في مقام فعلية الأحكام، فحينئذ عندي المقتضي موجود، الإنشاء للأمر والنهي موجود، فعلية النهي هو الفعل في حقيقة، ولكن لجهلي راح شنو؟ راح يرتفع النهي تنجز في حقي، فيبقى الأمر هو الدافع الوحيد والموجود الوحيد في البيت. قال أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان توجيهنا أحسن، وهو أنه تشمل بما هي طبيعة مأمور بها باعتبار هذا فرد لها بعد حسب الفار، لكان مما تسعه أي تسعه بما هي مأمور بها وامتثالا لأمرها بلا كلام. واضح إن شاء الله. هذا إلى الآن بعد إذن فهمنا أنه على القول بباب الاجتماع بالامتناع وتقديم جانب النهي في الحقيقة هو وقوع التزاحم بين الملاكات، فيقدم ما هو أقوى منا ملاكا ومناطا، ولكن إذا كان المجمع أمرا عباديا يمكن لنا أن نصححه في خصوص الجاهل القاصر. جيد، منها هنا أراد المصنف أن يفرق بعض الأحكام. الحكم الأول يتبين الفرق بين باب الاجتماع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، وعلى القول شنو؟ وعلى الفرق بينه وبين باب التعارض الإصطلاحي، وهما إذا تعارض الدليلان دليل الوجوب ودليل الحرمة، وقدمنا دليل الحرمة شلون يستلم؟ يقول ها الفرق بينهما أنه على القول بباب الاجتماع إذا قلت إن المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي وعدمه، على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يمكن لنا أن نصحح المجمع العبادي فيما إذا قد قلنا بالنهي إذا قلنا بالامتناع وتقدمنا جانب النهي، أن نصحح المجمع العبادي في فرض الجهل والنسيان. وأما على القول بالتعارض المصطلح فلا يمكن لنا أن نصححه حتى في الجاهل القاصر. هذا هو الفارق يا بني. قال لأنه على القول بالامتناع وتقديم جانب النفي بابي في تلك المسألة التي نحن في بصددها، قلنا لابد من فرض وجود مقتضيي كلا الحكمين، الملاك الأمر موجود، ملاك النهي موجود حتى نبحث، وإلا إذا لم يكن أحدهما موجودا راح يدخل في باب التعارض. واضح؟ وإذا كان موجودين تارة نصححهما على أساس وجود الملاك أو المحبوبية الذاتية، أي وجود الملاك والمحبوبية الذاتية وحسنها الذاتي، أو من خلال قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، أو من خلال قصد شنو امتثال الأمر نفسه المتعلق بالطبيعة بما هي مأمور بها. وأما في باب التعارض، لو قلنا بتعارض الدليلين وقدمنا جانب النهي أو جانب الحرمة زين ترجيحا أو تخييرا، فلا يمكن لنا أن نصحح ها هنا العبادة بالنسبة إلى الجاهل القاصر. لماذا؟ لأنه إذا دخل في باب التعارض الإصطلاحي فلا يدخل إلا في الحالة الثانية، وهي ما إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين وعدم وجود ملاكه ومناطه. صحيح؟
نعم.
عدم وجود ملاكه ومناطه في هذا، كما لو علمنا بوجوب صلاة الظهر وقام الدليل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، والدليل الآخر على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، في نفسيهما لا تنافي ولا تمانع يمكن أن يشك، ولكن لقيام دليل خارجي بلحاظ قضية بينة ومبينة، بين عقلية مبينة شرعية زين، بأنه لا يجب في الوقت الواحد إلا صلاة واحدة، فيقع التعاند والتنافي بينهما، فكل نعلم بأن أحدهما كاذب، يعني مناطه وملاك حكمه غير موجود، فحينئذ يرجع بالتالي إلى ماذا؟ يرجع بالتالي إلى أن نقول أن أحدهما هو الصادر، هذا صادر أو هذا صادر، والآخر شنو؟ في الحقيقة غير صادر لا يصدر. فإذا قدمنا جانب النهي، قدمنا جانب النهي إما ترجيحا له لوجود مرجحات السندية والدلالية في باب التعارض، أو على القول بالتخيير وأتنو، وأخذنا كالمجتهد أخذ برأي، أخذ بخبر الدال على النهي، حينئذ لا يمكننا إذا أتى بمتعلق الدليل الآخر وبالخبر الآخر أن نصححه في البين. ليش؟ لأنه حسب الفرض نفرضه أن ملاكه غير موجود، فلا بد إذا كان يدور الأمر بين كونه صادران والآخر غير صادر، وغير الصادر بمعنى شنو؟ لا يترتب عليه لا وجود الملاك ولا وجود الأمر ولا وجود ماذا؟ ولا موجود المحبوبية وأشبه ذلك. واضح إن شاء الله؟ فكيف لنا أن نصححه؟ مثلا إذا احنا بالنسبة إليه هذا وقع التعارض بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة بهذه النقطة التي ذكرناها، هذا الجنابة نسي أو جهل جهلا قصوريا عن وجوب صلاة الجمعة، وأتى قدمنا صلاة الجمعة وأتى بصلاة الظهر، فنقول لعدم فعلية صلاة الجمعة، لأن قدمنا جانب الحرمة وليس بفعلي لأنه جاهل قصوري، نقول بأن صلاة الظهر صحيحة، لا يمكن لنا، لأن صلاة الظهر حكمنا عليها بأنه ماذا؟ أن ملاكها غير موجود في البين، فلا بد أن نقول بالفساد. هذا هو الأثر الأول الذي رتبه المصنف في المقام. قال وقد انقدح بما ذكرناه، أي على القول بالامتناع في باب هذه المسألة وتقديم جانب النهي، قد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، حيث لا يكون مع التعارض الإصطلاحي مجال للصحة أصلا. صحته ماذا؟ ما أتى به من متعلق ما يتراءى أنه أمر، لأنه قلنا أنه هذا غير صادر، دليل الوجوب غير صادر. ويا أما إحنا هذا باب تعارض، أما إحنا وين أدخلنا في يا باب على القول بمسألة اجتماع الأمر والنهي؟ أدخلنا في باب التزاحم، تزاحم الملاكات والقضية. وبينما إذا كان من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة حيث يقع صحيحا زين في غير مورد من موارد الجهل، في غير مورد من موارد الجهل والنسيان، الجهل المراد منه الجاهل القاصر، إما على أساس وقوعها قربان بجهة حسنها أو محبوبيتها أو لوقوعها قربية بقصد الامتثال للأمر المتعلق بالطبيعة بحيث لا تسع المجمع بناء على تزاحم الأحكام والملاكات في جميع المراتب، أو شنو بقصد الأمر المتعلق بها بناء على اختصاص التزاحم بمرتبة الفعلية كما مر بيانه. واضح؟ شنو؟
النسيان
ما ذكر يعني الباب، شنو؟ النسيان ما ذكر فقط ذكر يعني جانب الخاصة. هذا النسيان راح يجي. لا، في النسيان أيضا من موارده، زين، من موارده قبح العقاب بلا بيان، إلا في بعضها بأنه في موارد النسيان استحقاق العقوبة من جهة نسيانه أو وجوب الإعادة من جهة نسيانه. هناك بحث عندهم في باب النسيان أنه يجب أو لا يجب، لا يستحق العقوبة زين، ولكن يجب عليه الإعادة عقوبة على نسيانه. من علم بنجاسة ثوبه ثم نسى فصلى زين، بعضهم التزم بوجوب إعادة الصلاة عليه عقوبتان وإن شنو أو حتى قضاء، وإن لا يستحق العقوبة على ماذا؟ على النسيان، يعني فوات الواجب من جهة نسيانه لا يستحق على العقوبة. أما أنه يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء هذا بحث آخر. لاحظتم؟ هو ذكر ها هنا، هو إن لم يذكر، هذا رأي مشهور راح يجي إن شاء الله تعالى. قال إما لموافقته للغرض كما عليه الوجه الأول، بل للأمر بناء على الوجه الثاني والثالث الذي بينا. ومن هنا علم أن الثواب عليه هذا هو شنو وياي، هذا هو الأثر الثاني. يقول مما ذكرناه من مسألة باب الاجتماع وتقديم جانب النهي وياي، نقول أنه نصحح المجمع العبادي على في موارد الجهل القصوري وفي موارد النسيان على وفق القاعدة، إما من جهة الغرض أو من جهة الأمر، فحينئذ هذا الذي أتى به ويكون حسن عقلا كذلك كما بينا. فهذا الذي أتى بهذا الفعل استحقاقه للمثوبة لا من باب شنو الانقياد باعتقاده أنه شنو مأمور به باعتقاد المطلوبية، لا، استحقاقه للمثوبة بما أنه مطلوب واقعا، لأنه قلنا أنه حسب الفرض بعد عدم فعلية النهي وعدم تنجزه من جهة الجهل القصوري فلا يكون في البين إلا غرض من جانب المصلحة، فهو عالم بالمصلحة وأتى به، فيكون هناك حسن فاعل بالبين. وقلنا أن عبادية العبادين ما متوقفة على قصد الامتثال، بل يتحقق قصد القربة حتى في موارد شنو الاتيان بها بداعي غرضها أو محبوبيتها أو
من خلال انطباق الامر كما في المورد الثالث او الاتيان بداعي الامر المتعلق بالطبيعه. حينئذ استحقاقه للمثوبه من باب شنو؟ من باب انه هو المامور به واقعا في الحقيقه حسب الفار، انه هو يستحق المثوبه من باب الاطاعه، هو مطيع، لا من باب الانقياد، اي انه ليس هنالك مامور به، ولكن لاجل حسن سريره الفاعل فيثاب عليه من باب الانقياد باعتقاد المطلوب، بل هو مطلوب واقعا اما من خلال الملاك واما من خلال الامر بجهتيه. واضح؟ فاذا اراد ان يقول انه بعضهم قال انه يستحق عليه المثوبه في موارد الاتيان بالمجمع العبادي، وان قلنا بصحته ياتي به من باب الانقياد، لا نقول لا من باب الانقياد، بعد عدم علمه بالنهي وعلمه بالمصلحه او الامر، حينئذ في الحقيقه المثوبه من باب الاطاعه لا من باب الانقياد. ولكن يبقى شيء، وهو أن ظاهر عبارة المصنف أنه يفرق بين الثواب المترتب على الإطاعة وبين الثواب المترتب على الانقياد، وأنهما يختلفان، مع أن الأمر كما ذكره في باب المعصية والتجري أنه لم يفرق بين التجري والمعصية بلحاظ أن استحقاق العقوبة على أساس الارتكازات التأدبية من باب هتك المولى وخروج عن زي العبودية. فإذا كان التجري الذي يقابله الانقياد والمعصية الذي يقابله الإطاعة، التجري والمعصية لهما عقاب بمستوى واحد، فكذلك الثواب والانقياد لا بد وأن يكون على مبنى بمستوى واحد. فأشكل عليه الآن بأن أشكل بعضهم بأنه هذا يقتضي التفريق بينهما، واضح، بين الانقياد وبين الثواب على الانقياد وبين الثواب على الإطاعة. ولكن المتأمل في حق العبارة أن المصنف ليس بصدد بيان أن الثواب المترتب على الانقياد غير الثواب المترتب على الإطاعة وأنهما ليس بمستوى واحد، بل أراد أن يركز من خلال هذا الأثر على إثبات ملزومه، وهو أنه ترى من متفرعات ما ذكرناه أن يكون هذا إطاعة في الحقيقة، يتحقق عنوان الإطاعة، فإذا أثيب على إطاعته، لا أنه يتحقق عنوان الانقياد في البين حتى يثاب بنفس ثواب الإطاعة، حتى يثاب ولكن على أساس الانقياد، واضح؟ فلا فرق بين عنده، قد لا يكون فرقا بين الانقياد والطاعة، ولكن يريد أن يقول ترى بعد ما قلناه هذا في الحقيقة إطاعة وليس انقيادا. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد. جيد. وقد ظهر بما ذكرناه بجميع ما تقدم وجه حكم الأصحاب، ليش حكموا بالصحة، بصحة الصلاة في الدار المخصوبة مع النسيان أو الجهل بموضوع الغصب أو الجهل بالحكم، زين بالحرمة، يعني الجهل بموضوع الحرمة أو الجهل بالحكم بنفس الحرمة شبهة حكمية، إذا كان عن قصورين، مع أن الجل جل العلماء لولا الكل قائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر، فلتكن من ذلك على ذكرين. وياي؟ فحينئذ يقول هو هذا هو الأثر وراح يجي يترتب عليه في الحقيقة بعد. ها؟ إلا خمسة بعد. إذا عرفت هذه الأمور فالمصنف رضوان الله تعالى عليه
التزم بمذهب المشهور من القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي في البيع. هذا الذي ذهب المصنف إليه وقدم وساق بيانا جامعا في البيع. توضيح ذلك أن الباحث تارة يكون بيانه مقنع من حيث إيصاله أن يوصله إلى هدفه وهو إثبات مطلوبه فقط، وتارة يقرر الاستدلال على وجه تتضح من خلال هذا الاستدلال فساد ما بنيت عليه باقي الأقوال، بحيث لا يحتاج إلى بيان تلك الأقوال وردها، من خلال نفس الاستدلال بشكل أن يوضحه يستغني به من ذكر تلك الأقوال ومناقشتها تفصيلا. فمن على سبيل الإجمال يمكن لنا من خلال هذا الاستدلال أن نثبت بطلان ماذا؟ بطلان تلك الأقوال. ولذا قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: فالحق هو القول بالامتناع كما أذا ذهب إليه المشهور، وتحقيقه أي وتحقيق القول بالامتناع على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال. إحنا من خلال استدلالنا على القول بالامتناع نبينه بشكل ما يستدل به على بقية الأقوال يظهر فساده، واضح إن شاء الله، يظهر فساده، وهو يتوقف على تمهيد مقدمات شوية يعني. المقدمة الأولى هو بيان أصل التضاد بين الأحكام وأن الأحكام متضادة فيما بينهم، سيأتي شلون نشرح بيان التضاد بينهم، وهو هذا أصل ما يبتني عليه القول بالامتناع. وإذا قلنا ماكو تضاد بين الأحكام خلاص ما يدخل في بابه، أحسنتم بعد شنو يجوز اجتماع الأمرين، إذا القول بالامتناع ما يجري. أصل بناء هذا أنه الأحكام من الأمور متضادة حتى تدخل تحت الكبرى الكلية، وهو أنه يمتنع اجتماع الضدين. هذه هي المقدمة الأولى أو نعم مقدمة. الثانية أن الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين، نفس هذا الفعل الخارجي تتعلق به. وبهذه المقدمة المصنف فند فيها أثر تعدد العنوان، وأن هل تعدد العنوان لا يعني تعدد ماذا؟ تعدد المتعلق، لأن فعل المكلف هو المتعلق والأحكام تتعلق بذلك الفعل، فالتعدد العنواني بعد لا ينفع. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي ساقها أنه لا تعدد وجودي بين متعلق الأمر وبين متعلق النهي حتى يكون الاجتماع اجتماعا موردية. تعدد وجودي ماكو، يعني هذا وجود هذا يختلف عن وجود هذا حتى يكون معه، يكون من قبيل اجتماعا موردية، كمن يصلي وينظر إلى الأجنبية. لاحظتم؟ يقول لا، في الحقيقة ماكو تعدد وجودي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. المقدمة الرابعة لا تعدد ما هوي بين المأمور به والمنهي عنه، بل هما واحدا ما هي. هذه نقاط مهمة. المقدمة الأولى كأنما ينقح هذه الكبرى هي الأصل، فإذا بين التضاد بين الأحكام المقدمات الثلاثة يريد أن يقول ترى ها إيجاد الوحدة بين المأمور به والمنهي عنه، تضاد أحكام أكو ووحدة أكو، خلاص دخل تحت تلك الكبرى الكلية، فلا بد من القول بالامتناع. هذه إجمال القول في هذه المقدمات، وإن شاء الله يأتي يوم السبت القادم وهذا السبت الوراء زين أنه بحث في هذه المقدمات تفصيلا. لا ما قدرت. الأخوان طلبوا من شيخ بلال حفظهم الله أن ينسى محلهم، لأنهم إحنا لاحظوا
نرجع أربعة وخميس وجمعة. لا إحنا يوم السبت يعني خادم هالشي قاله.